أجواءنا اليوم معطرة بروائح Golden Scent، التطبيق السعودي الأول للعطور. اطلب عطورك المفضلة من أهم الماركات العالمية والعربية. حمل تطبيق Golden Scent من صندوق الوصف واستمتع بخصم إضافي مع كود عطر.
عارفة يا سارة أنه إجابتك لهذا السؤال فيها تطمين مرة كبير، مع أنه ما كان الهدف من الحلقة أو الأجوبة أن احنا نطمن قد ما أنه احنا نوضح. لكن الناس اللي بتشوف أنها لما تكون مكتفية ما راح تقدر تدخل أي علاقة، عندك علاقات كويسة ومستقر من هالناحية، صح ولا لا؟
أكيد أكيد،
يعني المكتفي صاحب مبدأ سارة.
لما أنا أكون مكتفي أنا أمنحك الأمانة الاحترام في غيابك وفي حضورك.
يعني كانت الفكرة من الاكتفاء أنه نخفف حدة الألم في العلاقات، لكن أنه يوصل الاكتفاء لموضوع حفظ حقوق
الآخر. ما يهمني رأيك، هذا لك أنت، ما يهمني، ما يهز فيني، لكن لو هز داخلك تأكد أنك بحاجة إلى الرجوع لداخلك. ليش هزك هذا الموضوع؟ ليش أثر فيك؟
مرحباً، أنا عهد وهذا بودكاست مخرج طوارئ.
لا يزال حديثنا مستمر عن الاكتفاء. نقدر نقول إن اللي مضى كله كان مقدمة، واليوم إحنا داخلين على الزبدة. في حديثنا عن الاكتفاء كان غايتنا التوازن. نطلب التوازن، نطلب السعادة، نطلب الرضا، نطلب السكينة، نطلب الحب. في طريقنا لتكوين وصناعة الحياة المرجوة أو لتحقيق القيم المذكورة نحتاج أن نعدل أو نحقق بعض المفاهيم، لأننا نعلم أن التغيير يبدأ من الداخل، وأننا لا نستطيع الاستمرار بنفس الفعل أو نفس التفكير وتوقع نتيجة مختلفة. أحب دائماً التذكير بالصورة العامة قبل الدخول في التفاصيل. في هذه المرحلة وعند هذا الوعي الذي ندرك من خلاله أن الخوض في التفاصيل كان لهدف، تصبح الشمولية ميزة لا عيب، واكتمال لا مجرد حشوة لملء الفراغات. الاكتفاء والعلاقات أحد أكثر المفاهيم تشعباً وحساسية، نحاول أن نطرحها بإسهاب مبسط. أنا وضيفتي العزيزة كوتش سارة عسيري. كيف حالك يا كوتش؟
يا هلا والله وغلا فيك العهد، ويسعد لي مساك أو صباحك كل حب وخير.
قدمنا في الحلقة الماضية، نقدر نقول أننا وضحنا أو بنينا مفاهيم أساسية، فنتعمق الآن على أساسها استناداً على ما مضى. ننطلق. سارة، من الردود اللي وصلت على موضوع الاكتفاء هو أنه كيف نوازن بينه وبين مبادئ نعرفها من زمان، وهي مبادئ كويسة مثل مبدأ الناس للناس والكل بالله، وبرضو مبدأ الجنة من غير ناس ما تنداس. وأيضا في تساؤل آخر عن فكرة جبارة طرحتها في الحلقة الماضية لما قلتي تضبيط جانب العلاقات أو العمل على جانب العلاقات يساعد على أو يكون له أثر قوي على باقي جوانب حياتنا، بحيث أنه ضبط العلاقات يضبط كل شيء ثاني. فنبغى توضيح لهذه الفكرتين.
بسم الله، ونبدأ بأقوى سؤال. أعتقد أني قرأت هذا السؤال من ضمن الردود اللي وصلت لك ودونتها على جنب، وقلت أنه يبغى له تفصيل أكثر. اللي ضيع المجتمع لفترات طويلة يا عهد، وأحترم وجهة نظرهم وأحترم تفكيرهم، لكن اللي كان قبل ما يصلح الآن. فلما يعني الحكم والأمثال اللي صارت قديما لا زالت تبنى حتى الآن باحتمالات مختلفة. إنه شلون؟ يعني مثلا زمان كان المبدأ الأساسي إنه أنت شمعة تحترق لتضيء الآخرين. الآن من يقبل يكون شمعة؟ فأنت لما تكون شمعة أنت شلون تضيء لنفسك، بالتالي تقدر تعطي الآخرين. كثير من الأمثال ضربت على مبدأ الفداء بالنفس والتضحية بالنفس لأجل الآخرين، وأنك أنت ما تقدر تعيش بدون الآخرين. أوكي، في جانب من الصحة، وأنا راح أتطرق لهذا الموضوع. أنا لما ذكرت إنه العلاقات لما تصلح تصلح جميع أنواع تعاملاتك، حتى يعهد أمورك المالية، أمورك النفسية تصلح بجانب العلاقات. ليش؟ راح أذكر قصة، وهذه القصة معروفة ومشهورة وهي كمثال تعبير مجازي للي أنا أبي أدخل فيه بعد شوي. يحكى أو يقال إنه كان في حكيم، وكان هالحكيم معه ولد، وكانوا يسيرون في الوادي. الوادي مثل ما تعرفين محاط بجبال من كل الجهات. تعثر الابن هذا في حجرة أو صخرة صغيرة وسقط على الأرض، وبدأ الطفل هذا أو الابن يصرخ ويشتم ويسب، فكان كل لفظ يخرج منه يرتد عليه هذا الصدى، يسب يرجع له السبة، يصرخ يرجع له الصراخ. تعجب الابن واستغرب إنه ليش يرجع لي، فيرفع صوته أكثر حتى يهابه هذا الصوت، لكن الصوت يرجع له بصوت أكثر هيبة. نظر لهذا الحكيم أو والده وقال له وش اللي قاعد يصير مثلا، قال له إنه أي فعل يخرج منك، أي ردة فعل، أي شعور راح ترجع لك بطريقة أو بأخرى. أنت الآن صرخت، صدى صوتك رجع لك. أنت الآن خرجت منك نية إنك تأذي أو إنك تخلق الرعب في قلب الطرف الآخر، راح ترجع لك نفس النية. فمن منطلق هذه القصة أنا راح أبدأ في هذا الحديث، إنه ما ترسله يعود إليك. وهذه كلمة في الوعي دائما دارجة فيما بين الناس، مو عارفين شلون إنه ما أرسله يعود إلي. بمعنى يا عهد، لو كانت نيتك كويسة، لو كانت نيتك سيئة، لو كانت نيتك فعل خير، لو كانت نيتك فعل شر، أي نية أو شعور أو فكرة أو عمل أرسله للطرف الآخر راح يعود إليك بطريقة أخرى أو بأخرى. اتفقنا إن الكون قائم على مبدأ التوازن ومبدأ الأخذ والعطاء، فأنا لما أعطيك أنا أخذ بمقدار ما أعطيتك. كثير أشخاص يظهرون على إنهم يقدمون لك معروف أو يقدمون لك نية زي يعني نية جيدة، وبالتالي تلقين حياتهم متدهورة ويستغربون ليش حياتي متدهورة، أنا أعطيت أفضل ما عندي، ليش الرزق عندي قليل، ليش هذا عندي قليل، أنا إنسان طيب، أنا أمشي جنب الحيط على ما يقولون، ليش؟ بسبب الأفعال اللي أنت قاعد تفعلها بدون وعي منك. يعني مثلا الآن بعطيك مثال بسيط جدا، لما أنا أذكر شخص بسوء، غيبة، نميمة، استهزاء، هذه الأشياء كلها أنا قاعدة يعني أنا الآن أرسلت طاقة، فالطاقة هذه راح تؤخذ مني، نفس الشعور اللي شعر فيه هذا الشخص من خلالي راح يعود إلي. قد تؤخذ من أموالي، قد تؤخذ من صحتي، قد تؤخذ يعني حتى الأفكار، حتى يعني ممكن تجيك لحظات تشعر أنك بحاجة إلى أشياء أنت مو قادر تحصل عليها. بناء على ماذا؟ بناء على ما أرسلته فاستحقيت هذه النتيجة. طيب، من منطلق الأقربون أولى بالمعروف، الأقربون أولى بالمعروف عندنا مفهوم خاطئ بأنه إيش؟ بأنه نبدأ بالأهل، نراعيهم، الزوج، الزوجة، يعني من هذا الكلام. الأقربون أولى بالمعروف هي النفس، النفس البشرية. أقرب شخص لك أو أقرب شيء لك هي نفسك، بمقدار ما تعطي نفسك تعود إليك. أنا والله أعطيت نفسي الاهتمام، أعطيتها القيمة، أعطيتها الصحة، أعطيتها مدخلات إلى جسدي رائعة مثل الغذاء الجيد، الصحة النفسية الرائعة، فيكون المخرج رائع. فبالتالي أنا أولى المعروف هي نفسي، أنا غذيتها بجميع الاحتياجات. في أشخاص في عهد همهم في هذه الحياة نوم، أكل، شرب، ونهاية الشهر اللي هو الراتب فقط. يعني هذولا زائدين على الدنيا وليسوا يعني مش يضيفوا لها شيء، ناس بلا قيمة، ناس بلا رسالة. بالتالي توقعوا أن تحدث لكم ضربات كثيرة بحياتكم حتى تنتبهون أن لك قيمة ولك رسالة، أنت خليفة، خليفة الله في الأرض. بالتالي أنت خالفت هذا المبدأ. بعد الأقربون أولى بالمعروف، بعد النفس تلتفت بعدها للعائلة، الأب، الأم، الأخوان، الأخوات، صلة الأرحام عندك، الزوج، الزوجة، شلون تحسن لهم وشلون تعطيهم. وتذكر ما ترسله يعود إليك. ثم بعدها الدوائر تتوسع، أصدقاء العمل، الأصدقاء في المحيط، وهكذا. لكن الأولى والأولى هي النفس. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، فكل إحسان أنت ترسله لنفسك يعود إليك، كل إحسان ترسله لفلان من الناس يعود إليك. بالتالي نتوقع الوفرة، البركة، الحب، العناية، التوازن، الصحة النفسية، كلها بناء على ما أنا أنفقته للآخرين.
يعني أفهم من كلامك أنه ما في أي تعارض ما بين مبدأ الناس للناس والكل بالله وما بين الاكتفاء. يعني أنه أنت يا إنسان ذكرا كنت أو أنثى، اشتغل على نفسك، طور نفسك علشان توصل لمرحلة تكون فيها مستقر اجتماعيا، في مرحلة حتى لو أنك مريت بمعاناة فيما يتعلق بجانب العلاقات، مفهوم الاكتفاء اللي موجود بداخلك راح يساعدك أكثر أنك تتجاوز. لكن هذا مش معناه أنك أنت تسكر على نفسك في دائرة أو أنك تلغي الناس أو أنك نفس ما قلتي خلنا نقول تهمل دورك كخليفة لله على هذه الأرض، ويصير ما عاد في أي شيء قاعد يطلع منك للناس. أو ممكن أكون غلطانة لو أقول ما في أي شيء يطلع منك للناس، وممكن يطلع شيء سيء نفس ما قلتي، نوايا أو أفكار أو أفعال سيئة، وأمنع الجيد بحجة أنه أنا مكتفي. بينما الموضوع توازن، فمبدأ الاكتفاء ما يتعارض مع مبدأ الناس للناس والكل بالله. وفعليا سارة ما أدري تتفقين معي ولا لا، الجنة من غير ناس ما تنداس.
هذه من الأمثال صراحة العجيبة، يعني لو تطرف الشخص في معناها بذل مزيد من الجهد حتى يحصل على الناس، وهنا يختل التوازن. لما قلنا الأقربون أولى بالمعروف، إنه لما أنت تحسن لنفسك تكون متوازن متزن في جميع احتياجاتك، بالتالي أنت تقدر تعطي الآخرين. أنت شلون تعطي وانت جيعان، شلون تعطي وانت محتاج، فهذا هو مبدأ التوازن والاتزان، وهذا هو مفهوم الاكتفاء اللي قلت لك الحركة كلها تقوم على هذا المبدأ. ذكرتيني يا عهد بمفهوم عند الأمهات، الله يطول في أعمارهم ويرحم من مات منهم، والأباء أيضا عندهم مبدأ التضحية بالنفس لأجل الأبناء. فتجدين الأم أو الأب يجنون على أنفسهم، يأثرون على أنفسهم، يضحون بأنفسهم لأجل هؤلاء الأبناء. وفي الغالب الأم أو الأب اللي يفعلون مثل هذه الصفات ينتجون أبناء لا يقدرونهم. وقيسي عليها، تجدين أم تشكي من عقوق الأبناء، من التعب، ليه؟ وتقول أنا ضحيت بحياتي، أنا عملت وعملت وعملت، ليه؟ لأنها أخلت بالتوازن، هي ما أعطت فرصة للآخرين للتعبير عن نفسهم وذواتهم.
طيب سارة، أنا أعتقد أنه في مرحلة ما الإنسان لازم يكون أناني شوي على الأقل لحد ما يصل إلى مرحلة التوازن ما بين المفاهيم الغلط اللي نشأ عليها، أنه يذبح نفسه مثل ما نقول عشان يرضي الناس. أنه يكون أناني في فترة من عمره هذا شيء كويس، إيش رأيك بهالكلام؟
إيش مفهوم الأناني عندك يا عهد؟
يعني أنا أولاً خلنا نقول إذا أنا شخص متعود أنه يعطي أوقف شوي موضوع العطاء، يعني أقنن أكثر. قلت لك الهدف هو التوازن، يعني بيكون الدخول أو أخذ قرار أنه شخص يكون أناني من وعي أنه أنا أبغى أتوازن، الهدف هو التوازن.
شوفي، هو المسمى المصطلح نفسه الأنانية هذا مصطلح إيجو، وهذا من الشيطان، مش موجود في الطبيعة البشرية السوية. يعني هذا مصطلح إيجو داخل علينا، لكن الأنانية أو أني أقدم نفسي على الآخرين أو الإيثار، أو هذا يعني حق خياري واختياري مش مجبور الشخص فيه، لأنه سواء قدم أو ما قدمه يعني ما يقدر أحد يجبره عليه، ما يقدر أحد يجبره أو يأخذ منه غصبا عنه. تمام؟ الغرور فرع من فروع الاكتفاء، أنا معاك بهالشيء، لكن إذا وصل لمرحلة الإيجو مثلا أنا أخذ فقط نفسي والباقي بكيفهم، الباقي بحريقة زي ما يقولون، يعني في مصطلحات كثيرة. أنا أشوفي أنا فاشلة في الأمثلة، مجردتها تماما من حياتي. فيعني لا، الأشخاص اللي يكتفون بنفسهم فقط، يعني أنا ما أعرف شو أقول، ما أبغى أكسب بكلماتي عليهم شوي، لكن أنت تروح جزيرة لوحدك. زمان كان في الحكم البريطاني كانوا المجرمين أو الأشخاص اللي ما قدروا يتخذوا معهم إجراء ينفونهم لجزيرة هي أستراليا حاليا، فكانوا يأخذون المجرمين والأشخاص اللي ما يقدرون يتعاملوا معهم لجزيرة في أستراليا، وتكونت فيما بعد أستراليا الحالية الآن. فالشخص اللي يشوف نفسه إنه أنا لوحدي والباقين لا، أنا لوحدي أنتوا بتضيعون من دوني، أنتوا من دوني ولا شيء، أنا ونفسي وأنا وأنا والأنا، هذا روح جزيرة لوحدك، أنت هناك تقدر تعيش وتتعايش، أوكي؟ لكنك بين مجتمع أنت مضطر ومجبور أنك تأخذ وتعطي، إذا والله أنت قائم على مبدأ أنا فقط أخذ أخذ أخذ، إذا تحمل اللي قاعد يجيلك، تحمل الحياة اللي قاعدة تجيلك، تحمل الضربات اللي راح تتعرض لها. في الحياة هي وين وين، يعني أنا أخذ وأعطي، ليس أخذ فقط وليس أعطي فقط.
سارة، هل ممكن الاكتفاء يكون عامل لإنهاء العلاقات؟ بمعنى أنه أنا شخص مكتفي بذاتي، فبالتالي أنا ماني محتاجة هذه العلاقة فأقوم أنهيها. أيضاً هل كوني مكتفية هذا يخلي دخولي في العلاقات أو تكوين علاقات أمر صعب بالنسبة لي؟
مفهوم أني أنا أكون مكتفي وما أدخل في علاقة، أو أنا مكتفي وأنهي العلاقة، أنت لو مكتفي ما قررت تنهي هذه العلاقة، لأنه بناء أنت قررت تنهي هذه العلاقة لأنه ما لبالك احتياجاتك، احتياجات معينة. الشخص لما يشعر باتزان وتوازن، إحنا قلنا إنه المشاعر أو العطاء أو الشعور يخرج من خلالك ويعني يفيض على الآخرين، فأنت كذا كأنك يعني أغلقت على نفسك هذا الشعور، وبالتالي أنت اللي ما تستحق هؤلاء الأشخاص مش العكس. فلما أنت اخترت أنك تكتفي، أوكي ما في مشكلة، هذا قرارك وأنت حر في قرارك، أنت تبغى تعتزل اعتزل، لكن لا تلقي باللوم على الآخرين وتقول إنه مثلا ما يشبعون حاجاتي، ما يستحقوني، ما يكفوني، مش كافين بالنسبة لي. صدقني هذا العكس، أنت اللي ما تشعر إنك كافي بالنسبة لهم، أنت تشعر بالنقص من خلالهم. لأنه الاكتفاء مثل ما قلنا وعيد وكررها حتى المصطلح هذا يحفظ الجميع، إنه الاكتفاء أنا أشعر بمشاعر وبالتالي أفيض على الآخرين بهذه المشاعر. فلو شخص مكتفي مثلا إنه أنا والله أشعر بمشاعر متزنة، مشاعر طيبة، شلون يقول أنا خلاص ما بدخل في علاقة؟ دخولك في علاقة أو قرارك بالخروج منها بناء على أشياء لم تلبى في هذه العلاقة. بالتالي لا تضحك على نفسك، أبدا ما تضحك على نفسك، ووعيد وكرر قرارك في إنهاء العلاقة وعدم دخول في علاقة يعتبر حرية شخصية، لكنك بحاجة للإصلاح، لأنك راح تكون عطشان وتخفي في داخلك الكثير والكثير. بالعكس يعني أنت مش صادق مع نفسك، مش صريح مع نفسك.
طيب الشخص المكتفي دخوله في العلاقات أو تكوينه للعلاقات أمر صعب أو لا؟
ليش صعب؟ ليش أقيس إنه صعب؟ إيش مرحلة الصعوبة فيه؟
كشخص مكتفي بتصير عندي معايير عالية.
أوكي، إذا معاييرك عالية فأنت إيجو، أنت مش مكتفي، أنت متطلب. فهنا الاختلاف. أي الشخص المكتفي هو سريان، هو شعور يشعر به من داخله، ينسجم مع الآخرين بصورة تلقائية مثل السريان. عارف سريان الماء اللي يمشي؟ هذا هو شعور الاكتفاء، أنا أنسجم مع الآخرين، أنا أشعر أني لست جزء منفصل عن الآخرين، إحنا كتلة نؤثر ونتأثر في بعضنا. بالتالي ليش أنا قاعدة أحط معايير؟ ليش أضع المعايير هذه والقياس لعلاقاتي مع البشر؟ إنه الشخص لازم يرتقي لمستواي مثلاً التعليمي علشان أقدر أخذ وأعطي معاه، شخص يرتقي لمستواي المادي أو الجمالي أو الشكلي أو القبيلي أو غيرها، هذا مش اكتفاء. أنت كذا عندك مفاهيم مغلوطة تجاه الاكتفاء، بالتالي أنت اللي بحاجة تصحيح.
عارفة يا سارة أنه إجابتك لهذا السؤال فيها تطمين مرة كبير، مع أنه ما كان الهدف من الحلقة أو الأجوبة أن احنا نطمن قد ما أنه احنا نوضح. لكن الناس اللي بتشوف أنها لما تكون مكتفية ما راح تقدر تدخل أي علاقة، إجابتك اللي قبل شوي قاعدة توضح أنه لا، من الاكتفاء أنك تكون عندك علاقات كويسة ومستقر من هالناحية، صح ولا لا؟
أكيد أكيد.
تمر بنا مراحل صعبة في حياتنا، نتمنى لو نجد من يقف معنا بانحياز، لا يحكم أو يلوم ولا يبرر أو يجامل، يساعدنا على فهم أنفسنا والتعافي من آلامنا وعلى الوصول إلى حلول تعيننا على المضي في الحياة. تطبيق لبي للاستشارة النفسية دوما معك في رحلة أمل.
هل الاكتفاء دوافع؟ احنا ذكرنا في مقدمتنا انه هدفنا التوازن والعيش وفق قيم ومفاهيم، ذكرنا الحب، السكينة، الطمأنينة، هذا دافع واضح لما يكون الشخص يبغى يكتفي علشان يحقق هذه القيم. هل توجد دوافع اخرى؟ او نجيب السؤال بصيغة ثانية، هل هناك انواع للناس في سعيهم نحو الاكتفاء. هل الصدمة دافع أو الألم دافع؟ هل ممكن أن أنا أتوجه أو أسعى لتحقيق الاكتفاء بدون ألم؟
إجابة السؤال إجابتها بتكون عميقة جداً وممكن توصل للصميم لبعض الأشخاص. شلون نتعلم من حياتنا؟ كثير من الأشخاص شلون يتعلموا؟ شلون يتطورون في حياتهم نتيجة الأحداث اللي صارت لهم بحياتهم؟ شلون يعرف إنه مكتفي أو مش مكتفي؟ شلون يعترف؟ شلون يعرف إنه مقبول أو مش مقبول؟ شلون يعرف؟ إلا من خلال الأحداث اللي تدور في حياته، وبالتالي يقدر يحدد الخطوة اللي راح يخطيها. كثير من أشخاص مروا بعلاقة، العلاقة الأولى دائماً للأشخاص علاقات، أنا بتكلم على العلاقات العاطفية مثلاً، ما تكمل كثير من الأشخاص. فالعلاقة الأولى هي علاقة تجريبية، وهذا يعتبر وجهة نظري الشخصية، مش بالضرورة تكون صحيحة. يعني لا تسقطون كلامي إنها حقيقة مطلقة، لا أبداً، لكن أنا أقول إنه أشخاص يدخلون في علاقة مثلاً، العلاقة الأولى هي علاقة تجريبية، مش معناتها إنكم يعني تضعون في بالكم أنها تجريبية وخلاص بأنهيها في أي لحظة أنا جربت وخلاص، لا. العلاقات الأولى بالعادة هي تعلم وتربي وتكبر وتطور وتزكي. في حال أنك أنت تجاوبت مع هذه العلاقة وعالجت الخلل وفهمت مكامن القوة والضعف في داخلك أنت، وفهمت انعكاساتك واحتياجاتك وعالجتها أثناء العلاقة، راح تستمر هذه العلاقة. لكن في حال أنك شعرت بالصدمة وخلاص أنه انتهت رسالة هذا الشخص من حياتك وخرجت أنت، في احتمالين. الاحتمال الأول إما أنك تقرر أن تتوقف وتقول أنا مكتفي، وأنت مش مكتفي، أنت مجروح، أنت بحاجة لجلسة علاجية، أو أنك تدخل في علاقة أخرى حتى تنسيك العلاقة الأولى. لذلك أنا أطلب الجميع ذكر أو أنثى، بليز أشوكم ما تدخلون في علاقة جديدة، وأعتقد أني ذكرت هذه الكلمة في اللقاء الأول، ما تدخل في علاقة جديدة وأنت لا تزال تعاني من تبعات العلاقة الأولى، لأنها راح تكرر نفسها، والعلاقة الثالثة تكرر نفسها ورابعة وخامسة حتى تفهم أنت الدرس. صدقني الآخر ما كان هدفه أنه يضرك، الآخر ما هدفه أنه يقلل من قيمتك أو أنه يعطيك أسوأ أو يظهر أسوأ ما فيك، لا. لما إحنا نفهم مفهوم اللعبة هذه كلها أنه يظهر فيك جوانب حتى أنت تقوى، ولك حرية أنك تبكى أو أنك ترحل من هذه العلاقة. مثلا بعطيك مثال يا عهد، كثير من الإناث اللي ترفض مثلا أن زوجها يتزوج عليها، حق مشروع وطبيعي جدا، لكن أنا مش في مقام أني أقول لها أنت صح أو أنت خطأ، لكن أتكلم كفرضية. فالزوجة هذه لما زوجها يتزوج عليها، هي أكيد أنها راح تشعر بصدمة، لأن مشاعر اختلت في داخلها. بالتالي هي أمام قرارين، إما قرار أنها تطلب الانفصال، إما قرار أن تتعايش مع الوضع لكن لا تتعايش مع ألم. فهمتي مرحلة أنا مش متقبلة، أنا قابلة الوضع لكن مش متقبلة، يعني مش بالضرورة أن يكون راضية، مش بالضرورة أن يكون راضية عن الوضع وخلاص، لا. حدث هذا الأمر لمغزى أو لهدف أو لفكرة معينة، لكن عندك قرار آخر اللي هو الانفصال. لكن في كلا القرارين أرجوك لا تعيشين الصدمة وتتعايشين معها وتحملينها في داخلك، هذا اللي أنا أطلبه منك. طيب نقيس عليها علاقات، مش بالضرورة أزواج، علاقة خيانة، لك حرية أنك تبقين مع هذا الشخص ولك حرية الانفصال، علاقة سوء معاملة من الأهل مثلا للابن أو الابنة، لك حرية أنك تبقين معهم أو أنك تغادرين أو أنت يا ذكر. فالأمر كله في سعة وحرية، لكن لا تحمل معك هذه الصدمة وبالتالي تكون كالقنبلة الموقوتة وين ما كنت. وكثير يعني حتى في الأفلام زارعين فينا هالفكرة إنه الشخص لما ينجرح من حبيبته أو العكس، إنهم ينعزلون عن الناس ويروحون لمكان بعيد ويرفضون الدخول في علاقة، بعدين لما تجي علاقة ثانية يجدون صعوبة في التكيف معها. فكذا هم يزرعون في اللاواعي عند المتابعين إنه هذه الحياة، لا مش كذا الحياة. لكن في الأول والأخير إذا أنت متقبل إنك تعيش أو قابل إنك تعيش كالقنبلة الموقوتة اللي راح تنفجر في أي لحظة، هذه حريتك الشخصية. قابل إنك تتعرض لصدمة وترفض أن تخوض أي علاقات أخرى وتشعر إنه مش من حق أحد يدخل حياتك، فهذا رأيك الشخصي، لكن تحمل تبعات الأمر لأنها راح تتكرر عليك بصور مختلفة.
طيب هل ممكن أن أنا أتوجه للاكتفاء وأن أنا أبني عندي اكتفاء ذاتي بدون ألم، بدون أن يكون دافعي هو الألم؟
أكيد. ليش بالضرورة أن إحنا نتألم حتى نتعلم؟ مش بالضرورة. يعني مثلا الآن أنا دائما أقول للأنثى أنه قبل تتزوجين لازم تأخذين دورات وكورسات وتفهمين إيش معنات العلاقة. العلاقة الزوجية مش حب، العلاقة الزوجية مش إنجاب، مش تربية، مش طبخ وغسيل وهذه الأساسيات اللي تعلمناها. لا، خطأ. الموضوع مش كذا، الموضوع أكبر من كذا. فلما أنا أدخل في علاقة وأنا متزنة نفسيا، بالتالي تتزن كل الأمور من حولي، حتى الشخص اللي أمامي. وإن حدث انفصال أو إن حدث خلاف أو إن حدث أي أمر في هذه العلاقة، أنا مهتز من داخلي، أنا أنتقل بسلام كما دخلت بسلام. وهذا اللي دائما أنا أنبه عليه وأعيد وأكرر فيه، لا تدخل علاقة أو لا تعيش حتى في منزلك يا عهد، حتى أنت في منزلك الآن. ليش كثير من المراهقين أو المراهقات أو حتى الكبار يعيشون، يعني ينهارون على أول كلمة أو من الأب أو من الأم تكون قاسية عليهم؟ لأن من داخلهم مش متزنين، يشعرون بأنهم جرحوا كبرياءهم، يشعرون بأنه ما يحبونهم، مش مقدرين، فبالتالي في اهتزاز. لكن لما أنا أدرك أو أنا متزن في داخلي، فأنا مكتفي بمعناه الصحيح، فأنا أفيض على الآخرين، أفيض على الأب، على الأم، على الأصدقاء، على على على، من خلالي، من خلال توازني. شوفي بقولها لك، هي السالفة طاقة. لما تجلسين مع شخص مكتفي والله تشعرين فيه، وعلى العكس الشخص المتذبذب، الشخص اللي يكون محتاج، الشخص اللي يعيش دور الضحية في الحياة، تشعرين فيهم وبالتالي تنفرين منهم. أنت لا شعوريا تنفرين منهم لأنه مش متوافقين مع طاقتك. لكن والله يا عهد، لو طاقتك أنت طاقة احتياج، طاقة ضعف، طاقة خوف، طاقة، فبالتالي أنت راح تجذبين لحياتك أشخاص يتوالمون مع هذه الطاقة. طنجرة ولا أتغطاها. شفتي، جبت لك مثل.
إيه، أنا بقول الحين بقول برافو سارة، لقيتي مثل، هذا طلع من عمق اللاوعي طاهر. يعني نقدر نقول أنه الألم يشكل دافع، لكن برضو ممكن أننا نتعلم بدون ما نتألم. بالتالي أنواع الناس في السعي نحو الاكتفاء، نوع يتوجه له من دافع ألم أو من دافع تجربة، ونوع رغبة في تطوير نفسه. وهذه هي الثقافة اللي إحنا ودنا أن نتعلمها، وودنا برضو أنه خلنا نقول الجيل الناشئ يتعلمها من مرحلة مبكرة، يكبر على أساس أنه عملية تطوير لذاتي ما تتعلق فقط بالدراسة، هي تتعلق بجوانب كثيرة من حياتي، بالتالي لازم أن أكون شغال عليها باستمرار حتى نهاية حياتي.
أكيد. بس شوف يا عهد، ترى مهما حاولنا ما راح نقدر. يعني بإذن الله أنا يكون مثلا لهذه الحلقة صداها، أثرها، وحلقات كثير وناس مربين وفاضلين ومرشدين يكون لهم أثرهم. لكن أن هل نتوقع أن تصل إلى الكمالية في مفهوم الاكتفاء، وأن البشر يتعايشون أو يعيشون وفق هذه الفكرة، أو أنهم يطبقونها؟ مستحيل. ليش مستحيل؟ لأن هذه عجلة الحياة، عجلة التطور. لو أنا فاهم الاكتفاء وإنتي وفلان 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 وخلاص، والعالم كله، كم عدد العالم؟ 100 مليار؟ ما أعرف صراحة. لو العالم كله فاهم هذه الفكرة وعايشين وفق مبدأها، شلون تتطور العلاقات؟
شلون تتطور؟
أي ليه؟ لأنه يعني مثل ما تقولين، الإيجابية الكاملة مضرة بالأشخاص، كما السلبية الكاملة. فالتوازن، الاتزان والتوازن هو المطلب. إنه تحدث خلل في علاقاتنا، في العمل، في المنزل، مع الأصدقاء، مع الزوج، مع الزوجة، تحدث لي حتى تطورني، وتكلمنا عنها بإسهاب في الحلقة الماضية أعتقد.
يعني جزء من عملية الحياة أنه يكون في، خلنا نقول، قمة وقاع أو وجهين، وجه إيجابي وجه سلبي. فبالتالي حتى لو سعينا إحنا أن نفس ما قلتي أن نعلم هذه المفاهيم، مش الهدف أنه إحنا نوقف بالمسطرة على كل شخص ونقول تعال تعلم، هي ستصل للمستعد لها بكل تأكيد. يعني وإحنا، أنا وأنتي، أعتقد أنه إحنا مستخدمين في عند هذه النقطة فقط، فالمفروض أنه بس أن نجهز المحتوى والمستعد سيصل وسيسمع. أنا هكذا أعتقد.
مصطلح القمة والقاع جميلة كتشبيه، لكن بوضح لك، القمة شيء رائع، لكن القاع، لما أنت تقاعين في القاع، هل عندك الأدوات والأفكار وسائل السلامة اللي تخليك تنهضين، أو أنك تبقين في القاع؟ صحيح. أو أنك تنتظرين يد تنتشلك من يد في يد في يد. فأنا مفهوم القمة والقاع هذه أشوفها نسبة قياسية غير سليمة غير صحيحة، إنه لما أكون أنا في القمة لكن لما أسقط ليس في القاع معي أدوات السلامة للنهوض من جديد. وهذا هو اللي أنا أقول قبل تدخل أي علاقة أو حتى طريقة تعاملك مع أبنائك أو مع عائلتك في المنزل أو أصدقاء العم، تعلم فنون العلاقة، تعلم هناك ذكاء اجتماعي، تعلم قوانين لغات الحب الخمسة، تعلم أشياء كثيرة في الحياة. أنت هنا خليفة الله في أرضه، تعلم وتتعلم.
صحيح. طيب سارة، في مفاهيم كثيرة كان لها ارتباط بموضوع الاكتفاء، فإحنا نبغى نوضحها واحد واحد، اللي هي معايا ترددت كثير وارتبطت في مثلا أنا بقولها وأنا أتوقع أن هي أساسا كل واحد فيها ممكن يكون في ارتباط بالثاني، فعشان ما يطول الكلام أنا بقولها وأترك التفصيل عندك أنت. الاكتفاء والوحدة، احترام الآخر والانفتاح على الآخر، الاكتفاء والصحة والجمال.
الوحدة والاكتفاء، صحيح؟ هذا هو سؤالك،
إنه يعني علاقة الوحدة والاكتفاء. إذا أنا مكتفي معناها أنا بعيش وحيد مثلاً.
في جزيرة أستراليا هذيك، ها؟
ينفون بهناك.
طيب اسمعيني يا قلبي، الوحدة شعور بالوحدة هو شعور الشخص بالخذلان أو إنه هروب أو إنه شعوره بالحزن، وهي فرع من فروع الاكتفاء لكن بمعناه المغلوط، مش معناه اللي إحنا قاعدين نتكلم عنه في الحلقة الأولى والحلقة الثانية. الوحدة هذه الوحدة المغلوطة، فيه نوع ثاني اللي هي الوحدة للارتقاء. الوحدة هذه للارتقاء اللي أو الانعزال اللي يمارسها الشخص بين فترة وثانية حتى يعيد شحن الروح من جديد، هذه هي الوحدة.
أبسط حقوق.
عارفة يا عهد، كانوا الأنبياء زمان ينعزلون في الجبال، ولاحظي كل نبي من الأنبياء نزل عليه الوحي مثلا كان في جبل. عندك نبي إبراهيم، محمد، يعني تقريبا الأنبياء كانوا في عزلتهم بالتالي نزل عليهم الوحي. لما أنا أكون في وحدتي في عزلتي أشحن من المصدر اللي هو الله، أشحن من الروح حتى تتغذى روحي من جديد، بالتالي أنا أستحق الارتقاء والتوازن والرقي والتطور. لكن تصوري معي عهد، أنا والله قررت أكون وحيدة وأنعزل عن الناس، وقفلت علي أبسط شيء غرفتي وقفلت علي وجلس أفكر فلان اللي خذلني، الدنيا علي، الدولة علي، أنا ما عندي فلوس، أنا ما في. أنت كذا تشحن نفسك بالفقر بالافتقار بالاحتياج. هنا الفرق بين وحدة الوحدة بين أني أنعزل حتى أكون يعني هدفي الارتقاء وبين الافتقار، فهذا هو مفهوم الوحدة. بالنسبة لسؤالك يا عهد، أنه الاكتفاء واحترام الآخر، أنه أنت مالك فضل أساساً لما أنت تقدم احترام للآخر أو تقدير للآخر، لأن هذا يمثل نفسك أنت، أنت اللي تمنحها للآخر، فأنت كأنك تقدم لنفسك. فلما تسيء أدبك مع الآخر، لما تقلل من قدر الآخر، أنت هذا كله مردودة لك، كأنك تعامل نفسك. إحنا قلنا أن الآخر جزء غير منفصل، إحنا كلنا نؤثر ونتأثر، فكأنك تعامل نفسك. بالتالي لما أنا أعامل الآخر بعلو بحسب منصبي جمالي، مثل ما قلت الآن صاروا يتفاخرون حتى بالعائلة بالراتب، أيوة يعني بشهرتي، فصاروا يتفاخرون ويعاملون الناس وفق هذا المقياس. فبحجم تعاملك مع الآخر تستحق اللي يجيك. ممكن هذا الشخص ما يقدر يعاملك بالمثل، ممكن الشخص هذا ما يقدر يعني يقدم لك أو يعاملك مثل ما عاملته، لكن تذكر إنه الكون قائم على التوازن، ومثل ما شعر هذا الشخص بهذا الشعور من خلالك راح يرجع لك هذا الشعور، راح يرجع لك هذا الشعور بطريقة أو بأخرى. أذكر في مرة من المرات يا عهد ذكرت لأشخاص في قناتي، قلت لهم إنه لما أنت تأخذ كتاب مسروق PDF، كتب PDF اللي على الإنترنت هذه، أنت قاعد تأخذها من صاحبها بدون وجه حق تحمله. قالت لي واحدة إنه هي موجودة على النت مجانية، قلت أوكي مجانية، لكن تخيلي معايا شعور الكاتب اللي جلس ليالي وأيام ودفع مبالغ حتى يصدر هذا الكتاب، ويجي شخص باردة مبردة يقول حق مشروع لي وياخذها من النت ويعتبرها حق له ويقرأ فيه ويتعلم منه. بالتالي أوكي هذا الكاتب ما هو عارف أنك أنت أخذته، صح ولا لا؟ لأنك أنت من ضمن الآلاف، لكن مثلا قيمة المبلغ، قيمة الكتاب لنفرض 100 ريال أو 100 دولار أو أي كان، أنت راح ترجع لك هذه القيمة تأخذ من مالك بطريقة أو بأخرى. ممكن تأخذ من صحتك، ممكن تحتاج علاج تروح المستشفى راح تدفع هذا المبلغ، ممكن يسرق منك مال، ممكن تحتاجه بأي طريقة، ممكن تتأذى شعوريا بحسب ما أخذت من هذا الشخص. وقيسي عليها الكتب، قيسي عليها المشاعر، قيسي عليها حتى الأغاني، الأغاني اللي على اليوتيوب هذه المسروقة. فبحجم ما أخذت من الآخر أنت راح تلقاه بحياتك. فلا تتعب نفسك يعني تتعب نفسك وتبحث عن حقوق، لا لا لا، الكون كثير بذلك.
يعني من احترام الآخر وحفظ حقوقه. طيب إيش تأثير على موضوع الاكتفاء، حفظ الحقوق والاحترام؟
لأنه الاكتفاء، أنا لما أكون شخص مكتفي فأنا أمنح الآخر الحرية، هذا رقم واحد، الاحترام، التقدير، المودة، الاهتمام، أي إن كان، من ضمنها أني أحفظ حقك في حال حضورك وغيابك. بمعنى أنه الكاتب، أنا الكاتب شخص لا أعرفه ولا يعرفني، لكن هل يحق لي أن أسرق منه كتبه؟ هل يحق أني أسرق أغاني الفنان لأنه معارف؟ يعني ممكن تلقيني أنا أحب الفنانة أحلام، بنفرض أنا أحب الفنانة أحلام، هذا أنا أحبها وأرسل لها تغريدات وتعبيرات وأرسل لها أشياء جميلة، لكن من خلفها أنا قاعدة أسرق أغانيها مثلا. فهل هذا اكتفاء؟ لا، أنا مش مكتفية كذا، أنا قاعدة أتعامل لأن ما قلتي بوجهين، أنا أظهر أمامك أني أحبك وأودك وأقدم لك الأشياء، لكن من خلفك أنا قاعدة أخذ منك، أنا قاعدة أتغذى من خلالك. وقيس عليها كثير أشخاص يتابعون دكاترة، الكورسات في عهد، الكورسات اللي ناخذها من مدربين، يأخذ الكورس ويشتري ويعتقد من حقه أن يمنح الآخرين. أنت تحب هذا المدرب، قدرته، بجلته، اهتميت فيه واشتركت عنده ودفعت مبلغ، لكن هل تشعر أن من حقك أنك تمنح كورس هذا المدرب للآخرين؟ لا، مش من حقك. لما أنا أكون مكتفي أنا أمنحك يعني الأمانة، الاحترام في غيابك وفي حضورك.
يعني المكتفي صاحب مبدأ سارة، في غيابك في حضورك، فالاكتفاء بناء شخصية مش فقط بناء مفهوم. أكيد. وهذه نقطة جدا 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 عميقة بصراحة. يعني كانت الفكرة من الاكتفاء أنه نخفف حدة الألم في العلاقات، لكن أنه يوصل الاكتفاء لموضوع حفظ حقوق الآخر، هذه نقطة جدا عميقة.
شامل الاكتفاء، جدا جدا شامل. يعني إحنا قلنا علاقات، في العلاقات تشمل كل الجوانب، يعني حتى علاقات مادية، علاقات نفسية، علاقات زوجية، علاقات عائلة، علاقات أصدقاء، عمل، فهي تشمل كل الجوانب. يعني مسألة قياسية، يعني لو بيستمع الشخص لهذه المحادثة يسقطها على حياته. بالنسبة لسؤالك يا عهد، إنه مفهوم الاكتفاء والجمال أو الصحة وغيرها، مفهوم الجمال لكل دولة أو حقبة بالأصح بقولها لك، إنه جمال خاص فيهم ومطالب مختلفة. يعني مثلا نشوف إنه في دول أفريقية يشوفون الجمال عندهم في مثلا خرم الشفة أو توسيعها أو طول العنق عندهم، وبالنسبة لنا إحنا هذه ما تعتبر جمالية، بالعكس إحنا نقول لهم إنه ليش يحلقون شعرهم، ليش يعملون هذه الأشياء، وهم في المقابل يشوفون إحنا مش جماليين بالنسبة لهم. لذلك المسألة مش قياس للجمال. المغزى من الأمر إنه الجمال إذا وضع في قالب معين أو طور بشكل مجتمعي وانقاد له أشخاص كثير ذكور أو إناث، من الصعب يا عهد أننا نخرج منه، من الصعب. لما أنت مثلا تفتحين السوشيال ميديا تجدين الآن كثير يتشابهون، أنا والله شخصية ما فرقت، أعتقد فتحت السوشيال ميديا قبل فترة ما فرقت بين تنتين، ما أعرف مين هذه من هذه، صاروا نسخ متكررة، نسخ مشابهة لبعضهم البعض. بالتالي أنا كأنثى مثلا أو كذكر لما أفتح السوشيال ميديا أشوف أزياء معينة، شكل جسد معين، شكل جمالي معين، يعتقد اللاواعي عندي إنه هذا هو الجمال. يعني يومياً أنا أشوفه 24 ساعة، جوالي 5 ساعات أستخدمه أشوف هذه المناظر، يعتقد إنه هذا هو المطلب، هذا هو القالب المجتمعي. بالتالي تبدأ الإسقاطات على النفس، خاصة للأنثى، جسمي، وجهي، فمي، عيني، ويلجؤون بعدها لعمليات التجميل. أنا مش ضد التجميل نهائياً، بالعكس أحب الأنثى الجميلة المهتمة بنفسها وكذلك الذكر، لكن أنا أتكلم إنه انطلق للخطابة بعد ألف، لا تقفز. بمعنى إنه أنا لما والله أسعى للجماليات لأنه مجتمعي يرغب بأن يشوف هذه العينات، بالتالي أنا تبعية، بالتالي أنا من ضمن ثقافة القطيع. المجتمع الآن يعهد مثلا شخص واحد أعجب بشكل معين، نستقلي هذا الشكل، عمل دعايات، وكثير من الأشخاص كنا نرفض مثلا شكل جسمة فنانة معينة، شكل فمها، شكل عينها، شعرها، كنا نرفض. لكن مع الاستمرارية وشفنا الأشخاص بدأوا يطبقون، صار أمر عادي عندنا، بالعكس إننا نتشوق أن نصير مثلها، نعمل المستحيل حتى نصير مثلها. لأن اللاواعي لما أنا أزرع فيه فكرة إنه المجتمع يبغى، المخرج عايز كده، أوكي، أو المجتمع يشوف، أشوفني شخص مش كافي، شخص مش جيد، شخص مش جميل، أنا سمينة مثلا، أنا قصيرة، أنا طويلة، بناء على القالب اللي وضع أمامي. وهذا هو يعني لما أنت تسألين عن الثقة بالنفس والاكتفاء، هذا هو قمة 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 التبعية وعدم الثقة بالنفس تماما، هذا هو المفهوم. بعدين تلجأ البنات لعملية التجميل مرة بعد مرة، والآن الشباب، يعني الآن الشباب بناء على إيش؟ بأنهم ما يثقون في نفوسهم، يبغون يوصلون لمرحلة أني أشبه فلان وفلانة وجسم فلان وفلانة. لو تجلس سنين عمرك كلها تحاول توصل لهذه المرحلة، والله ما تكفي ولا راح تشبع، لأنك تتحرك من منطلق الحاجة وليس الإشباع، وهذا هو الفرق. لكن والله لو أنا أشوف أن الله أعطاني جسد سليم معافى، جلد جميل، بشرة مثلا جيدة، طيب أنا شلون أحسن لها؟ أبدأ أنا أحسن لذاتي. لما أحسن لذاتي أبغى والله بعض التعديلات البسيطة، ما في مشكلة، أشعر بثقة من داخلي لداخلي، مش لأني أبغى أصير مثل فلانة وفلانة وفلانة. وكثير شفناهم عمليات فشلت، ناس أصيبوا بالاكتئاب. مثلا عندك نسبة، أعلى نسبة انتحار في كوريا، وأكثر نسبة عمليات في كوريا، يعني
ما في رضا أي من هذا الشكل.
أيوة، فلما أنت يعني جبتيها يا عهد، إنه لما يكون ما عندك رضا عن ذاتك، لا تتوقع إنه أي عامل خارجي راح يضيف لك هذا الرضا، بالعكس تماما راح تشعر أنك بحاجة للمزيد والمزيد.
طيب يعني أقدر أقول سارة إنه بالمقابل عنايتي بصحتي وجمالي كعناية نابعة عن رضا وحب لذاتي، هذا يعتبر اكتفاء؟
أكيد. طيب بس بخالفك في نقطة، لو مثلا يا عهد أنت داخل النادي، أنا عارف يا عهد أنك رياضية، لو أنت داخل النادي وراسمة في بالك فكرة جسد معين حتى توصلي له، مثلا الفنانة مشهورة مثلا، وراسمة في ذهنك أنك تبغين الإطراء والمديح من شخص معين، بالتالي هل أنت مكتفية أم محتاجة؟
يرجعنا هذا الموضوع النية سارة، يعني النية هي الأساس والمفصل.
يا سلام عليك. فهذا لما أنت قلتي أن لما أكون مكتفية، طب أوكي أنا كيف أكون مكتفية؟ لما أشعر أني جميلة أزيدني جمال، أنا أشعر بالسعادة لما أشوف وجهي في المراية، أشعر بالسعادة. طيب شخص قال لي والله أنت قصيرة، شخص قال لي أنت طويلة، ما تهمني ترى، ما يهمني رأيك، هذا لك أنت، ما يهمني، ما يهز فيني. لكن لو هز داخلك، تأكد أنك بحاجة إلى الرجوع لداخلك. ليش هزك هذا الموضوع؟ ليش أثر فيك؟
مرحبا، أنا عهد، وهذا بودكاست مخرج طوارئ.